أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. القول الثاني قول الرجال حجة من باب الشهادة. لازلنا نتكلم في مدرك حجية قول الرجال. انتهينا في الدرس السابق بحمد الله عز وجل من القول الأول، قول الرجال حجة من باب حجية الخبر. اليوم إن شاء الله نشرع في القول الثاني، قول الرجال حجة من باب حجية الشهادة. هذا القول إن تزكية الرواة حجة من باب الشهادة المصطلحة، وهي المساوقة لمعنى البينة، فيحتاج فيها إلى التعدد. أول من ذهب إليه هو المحقق الحلي صاحب الشرائع في كتابه معارج الأصول صفحة 150 حسب علمنا، ولم يذكر دليلا على ذلك، بل أطلق القول به وتبعه على ذلك السيد محمد صاحب المدارك والشيخ حسن صاحب المعالم. إذن المحقق الحلي في معارج الأصول لم يستدل على هذه الدعوة، وإنما اقتصر على مجرد ذكر الدعوة، وهي أن قول الرجال حجة من باب الشهادة. نعم، أول من استدل على ذلك هو المحقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب معالم الدين وملاذ المجتهدين. قال الشيخ حسن واستدل بدليلين في المعالم صفحة 204، أقرأ لكم الفقرة التي ذكرها الشيخ حسن صاحب المعالم، وفي هذه الفقرة يتضح أنه استند إلى دليلين سنذكرهما مفصلا ونناقشهما إن شاء الله تعالى. قال: وهذا عندي هو الحق لنا أنها شهادة، أنها يعني التزكية، تزكية الرجال شهادة، هذا الدليل الأول. لنا أنها شهادة، ومن شأنها يعني الشهادة اعتبار التعدد فيها كما هو ظاهر، هذا الدليل الأول. الشهادة يشترط فيها التعدد، البينة، أقل البينة شاهدان عادلا. المقطع الثاني الفقرة الثانية الدليل الثاني: وأن مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها يعني بالعدالة، والبينة تقوم مقامه شرعا يعني تقوم مقام الحصول العلم شرعا فتغني عنه. وما سوى ذلك ما سوى البينة يتوقف الاكتفاء به على الدليل ما سوى العلم الوجدان والبينة يتوقف الاكتفاء به الاجتزاء به على الدليل أنه يدل الدليل على حجية ذلك. قبل أن نتعرض إلى كلام صاحب المعالم رضوان الله عليه لا بأس أن نتطرى إلى حجج من قال بالاكتفاء بالشاهد الواحد الشاهد العدل الواحد. فإن صاحب المعالم رحمه الله تطرق إلى ثلاث أدلة استند إليها من اكتفى بشهادة العدل الواحد. هذه الأدلة الثلاثة سنذكرها وهي كما ترى كما يقولون أدلة أشبه بالاستحسان أدلة ضعيفة لا حاجة للرد عليها. ومن استند إلى القول الأول أن قول الرجال حجة من باب حجية الخبر لم يستند إلى أحد هذه الثلاثة وإنما استند إلى الدليل الدال على حجية خبر الواحد مطلقا في الأحكام والموضوعات معا وتفصيل ذلك في علم الأصول. لا بأس بسرد هذه الأدلة الثلاثة. الدليل الأول إن التزكية شرط في قبول الرواية وحيث يكتفى في قبول الرواية بالواحد فالأولى أن يكتفى في التزكية بالواحد لعدم زيادة الفرع على أصله وعدم زيادة الشرط على مشروطه. فالرواية أصل والتزكية فرع. الرواية مشروط والتزكية شرط ولا يزيد الفرع على الأصل ولا يزيد الشرط على المشروط. فإذا كان الأصل وهو الرواية يكتفى فيه بالواحد فمن باب أولى يكتفى في الفرع وهو التزكية بالواحد. إذا كان المشروط وهو الرواية يكتفى فيه بالواحد فمن باب أولى يكتفى في الشرط وهو التزكية بالواحد. هذا مجرد استحسان هذه أمور توقيفية لا تخضع للاستحسانات العقلية هذه الأمور تخضع للدليل لا إلى هذه الاستحسانات. الدليل الثاني لا طريق إلى العلم بالعدالة غالبا فلا يناط بالعلم شيئا فلا بد من التنزل إلى الظن والظن يحصل بتعديل الواحد. طبعا هذا أيضا واضح الوهم. صحيح لا علم إلى بالعدالة غالبا فالعدالة كما يقولون من الأمور المعنوية القريبة من الحس يعني العدالة لا تحس لكن آثار العدالة تحس كالمواظبة على الجماعات والطاعات. ولكن كما أنه لا يحصل العلم بالعدالة غالبا، لكن يمكن تحصيل العلم بالعدالة بالعلم الوجداني وهو قيام البينة أو بالعلم التعبدي أو حجية خبر الواحد وغير ذلك، ولا تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن. الدليل الثالث الاستدلال بمفهوم آية النبأ. منطوق الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم الآية: يا أيها الذين آمنوا إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا. وعدم التبين دليل على حجية خبر غير الفاسق وهو العادل، فدلت على حجية خبر العدل الإمامي. هذه الأدلة الثلاثة هي عمدة ما استدل بها القائل بحجية خبر العدل الإمامي، لكن أنت خبير بوهنها، وقد استدل بالآية على حجية خبر العدل، حجية خبر الواحد الثقة. من أراد أن يطلع على تفاصيل هذه الأمور ولا داعي للخوض فيها يمكن أن يراجع المصادر التالية: الرعاية صفحة 198، معالم الدين صفحة 204، منتقى الجمان صفحة 16، الرواشح السماوية للمير دامات صفحة 100، مشرق الشمسين صفحة 40 والد الشيخ البهائي، القوانين صفحة 468، مفاتيح الأصول صفحة 404، الفصول صفحة 297، نهاية الدراية في شرح الوجيزة صفحة 367، عدة الرجال للكاظمي الجزء الأول صفحة 167، مقباس الهداية المامقاني الجزء الثاني صفحة 64. وقد اتضح فيما سبق أن هذا القول الذي استدل عليه بالأدلة الثلاثة الضعيفة هو الصحيح عند السيد أبو القاسم الخوئي والسيد محسن الحكيم في المستمسك، فهذان العلمان قالا بحجية خبر الواحد الثقة مطلقا في الأحكام والموضوعات معا، وقال بأن مدرك حجية خبر مدرك حجية قول الرجال هو من باب حجية خبر الثقة. وعليه شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان أنه من باب حجية خبر الواحد الثقة. وأكثر المعاصرين في زماننا يرون أن حجية أن مدرك حجية قول الرجال هو من باب حجية خبر الثقة، ويعالج شبهة الإرسال بالتوثيقات بإثبات الحسية لتوثيقات الرجاليين أولا، وإثبات الفارق بين الإرسال في باب الروايات والإرسال في باب التوثيقات، فإن الإرسال في باب الروايات لا يعني الاعتماد على الروايات المرسلة بخلاف الإرسال في باب التوثيقات فإنه يعني الاعتماد. واضح إن شاء الله. وهذا بحث طويل وسيأتي التطرق له في مراسيل الصدوق رضوان الله عليه، فمن الواضح أن الصدوق رضوان الله عليه يعتمد على المراسيل التي ذكرها في كتابه من لا يحضره الفقيه. وهناك بحث بين الأعلام، هل أن مجرد اعتماد الصدوق على هذه الروايات المرسلة يفيد صحتها أو لا؟ فذهب البعض كشيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري إلى حجية مطلق مراسيل الصدوق الجازمة وغير الجازمة، وذهب البعض كالسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى التفصيل بين المراسيل الجازمة والمراسيل غير الجازمة. المراسيل الجازمة إذا جزم الصدوق قال قال الصادق عليه السلام، غير الجازمة إذا لم يجزم قال روي عن الصادق عليه السلام. فقال الإمام الخميني رضوان الله عليه بحجية المراسيل الجازمة وعدم حجية المراسيل غير الجازمة، وذهب السيد الخوي رحمه الله إلى عدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا الجازمة وغير الجازمة، لأن جزم الصدوق قد استند إلى قرائن لو وصلت إلينا ربما لم تفيدنا الوثوق والاطمئنان، وهذا ما نبني عليه. فمجرد اعتماد الصدوق على روايتين لا يعني اعتمادنا، وهذا المبنى هو الذي نبني عليه أيضا في التوثيق. مجرد اعتماد الرجال على توثيقين وذكر التوثيق مرسلا لا يعني اعتمادنا، ربما لو وصلت إلينا تلك القرائن التي من خلالها جزم لم نجزم. إذن نحن نبني على حجية توثيق الرجال من باب حجية الوثوق والاطمئنان، وهو القول الخامس الذي سيأتي، لا نبني على القول الأول أنه من باب حجية خبر الثقة. وتفصيل المبنى في علم الأصول، هل أن موضوع الحجية هو وثاقة المخبر أو أن موضوع الحجية الوثوق بقول المخبر. عموما نرجع الآن إلى الأدلة التي استدل بها صاحب المعالم، قد ذكر دليلين. الدليل الأول أو الحجة الأولى، إن التزكية شهادة، هذه صغرى، التزكية شهادة الكبرى، ومن شأن الشهادة التعدد كما هو ظاهر. الشيخ البهائي رضوان الله عليه ناقش في الصغرى والكبرى معا. أما المناقشة في الصغرى، التزكية شهادة، قال هذا أول الكلام، من قال إن التزكية شهادة؟ لعل التزكية خبر كبقية الأخبار وكبقية الإخبارات، ومثل ببعض الموارد مثل نقل الإجماع، هذا خبر من الإخبارات، مترجم القاضي اللي يترجم للقاضي هذا ينقل خبر من الأخبار. من قال أن مترجم القاضي يشهد وأن ناقل الإجماع يشهد؟ فليكن الموثق مخبرا ناقل الخبر. إذن الصغرى ممنوعة. من قال إن التزكية شهادة؟ التزكية خبر كبقية الإخبارات، هذا أولا منع الصغرى. وثانيا منع الكبرى، يقول حتى لو سلمنا أن التزكية شهادة لا دليل على لزوم التعدد في الشهادة على الإطلاق، وقد استند الشيخ الباي في ذلك إلى قبول شهادة الواحد عند بعض علمائنا في بعض الموارد. إذن هناك قول من الأقوال أنه في بعض الموارد يكتفى بالشاهد الواحد عند بعض علمائنا، وربما استشكل غير البهائي على صاحب المعالم بغير ذلك، ولا نجد داع للإطالة. أصلا هذا المبنى مبنى الشهادة لعله محصور بالمحقق الحلي والشيخ حسن صاحب المعالم والسيد محمد صاحب المدارك، وربما نسب إلى الشهيد الثاني رضوان الله عليه. طبعا في شيء آخر وهو حجية قول العدل الإمامي لا حجية خبر الثقة، ولكن في مدرك حجية قول الرجال الأعلام الثلاثة المحقق الحلي وصاحب المعالم وصاحب المدار. والتحقيق في المسألة، الآن نذكر مقتضى التحقيق في هذه المسألة. مصطلح الشهادة في باب التزكية لم يرد في آية ولا رواية، يعني الشهادة ورد في باب الشهادات، ولكن مصطلح الشهادة في باب التزكية في خصوص باب التزكية لم يرد في آية ولا رواية، فلا بد من تحليل وتحقيق مفردة الشهادة. فما يقوم به المزكي عند تزكيته من شهادتين ما هي حقيقتها؟ وقد اتضح عندما تطرقنا إلى القول الأول، حجية خبر حجية قول الرجال من باب حجية الخبر، أن المراد بالشهادة هو الشهادة بالمعنى اللغوي، والمراد بالشهادة بالمعنى اللغوي ذكر ما يعاينه الشخص. فلان يشهد بكذا يعني رأى وعاين كذا فتكلم وأخبر عنه، فيصير المراد بالشهادة بالمعنى اللغوي يعني الإخبار، فيندرج القول الثاني ضمن القول الأول. صير الشهادة يعني ليس المراد بها الشهادة الاصطلاحية، الشهادة اللغوية، الشهادة اللغوية يعني الإخبار بما عاين، الإخبار بما شهد ورأى وأدرك. وبالتالي نقول ما هو مراد صاحب المعالم من الشهادة؟ هل مراده الشهادة بالمعنى اللغوي أو مراده الشهادة بالمعنى الاصطلاحي؟ إن كان مراد صاحب المعالم الشهادة بالمعنى اللغوي فهي تساوق الخبر ولا كلام لنا معه، إذن يكون من أنصار القول الأول. وإن كان مراد صاحب المعالم من الشهادة الشهادة الاصطلاحية التي يشترط فيها العدالة ويشترط فيها التعدد، هذا أول الكلام، لأن هذا المعنى لا دليل عليه أولا، وثانيا لا يكاد يتحقق في أكثر باب التوثيقات غالبا. لماذا؟ لوضوح إن أكثر التوثيقات صدرت من غير المعاصر للمفردة الموثقة. فالشيخ الطوسي والشيخ النجاشي إذا وثقا ففي الغالب قد وثقوا شخصيات لم يعاصروها ولم يعاينوها، فيحتاج صحة التوثيق إلى انطباق شرائط الشهادة، وانطباق شرائط الشهادة على الشهادة، يعني تصير شهادة النجاشي والشيخ الطوسي الشهادة على الشهادة والشهادة على الشهادة، يعني هو يشهد على ما شهد به معاصره ومعاصره يشهد على ما شهد به معاصره، وهكذا إلى أن يصل إلى الشخص الذي ترجم له أو شهد له. ومن الواضح صعوبة التعدد في هذه الطبقات، وبالتالي يلزم ندرة موارد التوثيق. من النادر جدا أن تجد شخص يشهد في حقه اثنان في جميع هذه الطبقات، لأن العدد يتضاعف صعودا إلى أن نصل إلى المفردة الموثقة. واضح الكلام أو لا؟ صحيح، ولكن الكلام هنا بالنسبة إلى المبنى الذي ذكروهم، قالوا شهادة ونحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى تعدد. ويشترط في الشهادة الحسية، واضح ولا؟ ويشترط فيها المعاصرة. لاحظ معي أن نفصل يصير الشيء وفيه وضوح أكثر. في الشهادة ثلاثة شروط. الشرط الأول عدالة الشاهد، الشرط الثاني معاصرة الشاهد للمشهود له، الشرط الثالث التعدد. شيخنا ومولانا، أنت نظرت الآن إلى ماذا؟ إلى التعدد وهو الشرط الثالث، ولكن نحن نركز على الشرط الثاني وهو المعاصرة. فإذا هذه الأمور الثلاثة لا تتم بعد، خلنا الآن نرجع إلى الأمر الأول اللي ما يتم. احنا ذكرنا ثلاثة أشياء ما تتم، قلنا في الشهادة على الشهادة ما يتم التعدد، هذا اختلال الشرط الثالث. بعد في الشهادة على الشهادة لا توجد معاصرة، اختل الركن الثاني. الآن نجي إلى الركن الأول أو الشرط الأول وهو العدالة. الكثير من أئمة الرجال ليسوا عدولا إماميين، مثل ابن عقدة الزيدي، ابن فضال فطحي، واضح ولا؟ إذن بملاحظة هذه الشروط الثلاثة، العدالة والمعاصرة والتعدد، لا نكاد نجد موردا تجتمع فيه الشرائط. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الحجة الأولى أو الدليل الأول لصاحب المعالم. لا بأس نقرأ نصا ثم نأتي إلى الحجة الثانية أو الدليل الثاني. قال صاحب المعالم صفحة 204: وهذا عندي هو الحق، يعني مدرك حجية قول الرجال من باب الشهادة. لنا دليل الأول أنها شهادة، التزكية شهادة، ومن شأنها الشهادة اعتبار التعدد فيها كما هو ظاهر. هذا الدليل الأول. الآن نأتي للدليل الثاني، وأن مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها، يعني بالعدالة، والبينة تقوم مقامه شرعا، يعني والبينة تقوم مقام العلم شرعا فتغني عن. إذن الدليل الثاني أو الحجة الثانية هكذا: إن مقتضى اشتراط العدالة اشتراط حصول العلم بالعدالة، والبينة تقوم مقام العلم شرعا، وما سوى البينة يتوقف الاكتفاء به على قيام الدليل. الجواب: قد قام الدليل على الاكتفاء بغير البينة. فكما يشترط العلم بالعدالة أو ما يقوم مقام العلم بالعدالة وهو شهادة البينة، كذلك قام الدليل على اعتبار حجية خبر الواحد الثقة في الأحكام والموضوعات معا. إذن اشتراط العدالة لا يحصر الاعتبار بخصوص العلم بالعدالة أو قيام البينة على العدالة، وإنما اشتراط العدالة يقول لا بد من إحراز العدالة إما من خلال العلم أو من خلال قيام البينة وشهادة البينة أو من خلال ما دل الدليل على الاكتفاء به وهو حجية خبر الواحد الثقة. إذن كلا الدليلان اللذان ذكرهما صاحب المعالم لا يمكن المساعدة عليه، واتضح أن القول الثاني وهو أن مدرك حجية قول الرجال من باب الشهادة غير تام. يبقى الكلام في القول الثالث وهو أن قول الرجال حجة من باب الخبروية، والقول الرابع أن قول الرجال حجة من باب حجية مطلق الظن، والقول الخامس والأخير أن قول الرجال حجة من باب حجية الوثوق والإطمئنان. وبالتالي تكون أكثر الأقوال إما القول الأول أو الخامس، إما أن قول الرجال حجة من باب حجية خبر الواحد الثقة كما عليه أكثر المعاصرين، وإما أن قول الرجال حجة من باب حجية الوثوق والإطمئنان، وحجية الوثوق والإطمئنان هو المشهور عند المتقدمين وإليه نميل. القول الثالث قول الرجال حجة من باب الخبروية يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.